أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في البيان الرابع عليكم السلام من البيانات التي أفيدت لإثبات استحالة أخذ قصد امتثال الأمر ويتعلق الأمر. وهذا البيان وصف في الكلمات بأنه أحسنها وأفقدها، هكذا وصفه السيد القرئي، وهكذا وصفه الشهيد الصدر وربما غيرهما. وهو بيان فني صناعي رشحت به أفكار المحقق النائين رضوان الله عليه. وأنا أحب أن أبينه ضمن مقدمات. المقدمة الأولى: أن الأحكام الشرعية قضايا حقيقية، والمقصود بالقضية الحقيقية هنا ليس هو مصطلح الفلاسفة والمناطقة، بل الحقيقية الأصولية. وقد ألمحنا إلى الفرق بين المصطلحين كرارا، وتعرضنا لتفصيل الحديث في سياق هذه الدراسة في أوائل الحديث عن الحكم الشرعي. وخلاصة المطلب أن القضية الأصولية هي قضية خارجية باصطلاح الفلاسفة والمناطق، والمقصود بالحقيقية في علم الأصول الخارجية التي لم يلحظ فيها زمان خاص، فهي قابلة للانطباق على الأزمنة الثلاثة من حيث الأفراد وشمولها على مستوى المخاطب للأفراد الموجودين أو من يترقب وجوده. في مقابل الخارجية في الاصطلاح الأصولي، وهي المخصوصة بخصوص الأفراد الناجزين على مستوى الوجود، أي الموجودين في الخارج في الفعل، فالخارجية الأصولية هي شخصية في اصطلاح الفلاسفة والمناطقة، والحقيقية الأصولية خارجية فلسفية. مما يترتب على هذا الكلام أي أن القضايا التشريعية قضايا حقيقية، أن كل قضية تشريعية كبرى هي في قوة القضية الشرطية. إن وجد الموضوع ثبت الحكم وبات فعليا، يعني لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تنحل إلى قضايا شرطية بعدد المستطيعين، ويقال في قضيتها الشرطية الكبرى قبل الانحلال إن وجد مستطيعون وجب عليه الحاج. هذه القضية الشرطية قضية شرطية عرفية لا شك ولا ريب في صحتها، وإن حاول بعض المحققين والأعاظم كالسيد الإمام رضوان الله عليه أن يناقش في رجوع الحقيقية إلى الشرطية، لكن لا شك ولا ريب في صحة هذه الشرطية على مستوى الخطاب الاعتبار، وهذا من القضايا التي قياساتها معها لا يحتاج إلى دليل. السمو إن كلما وجد مستطيع وجب عليه الحد، مو مهم. جاي هذه المقدمة الأولى وهي استذكار في الحقيقة لمطالب متقدمة. المقدمة الثانية وهذه المقدمة بهذا الشكل هي من ابتكارات المحقق النائيني، لا نجدها مذكورة في كلمات المحققين قبله. أن الأحكام الشرعية لها متعلقات ولها متعلقات المتعلقات، يعني كل قضية تشريعية لها متعلق ولها متعلق المتعلق المسمى بالموضوع. ما هو الفاصل والمائز بين هذين؟ المتعلق دائما يراد منه ما يرسل نحوه التشريع المتضمن في القضية التشريعية، المادة في هيئة الأمر هي المتعلق. أقم الصلاة، إقامة الصلاة هي المتعلق. صم، الإتيان بالصوم هو المتعلق. وهكذا كل ما يرسل نحوه الحكم المفاد في القضية التشريعية يسمى المتعلق. متعلق المتعلق هو الموضوع، لا ترسل نحوه القضية التشريعية أصلا، إما لأنه غير داخل تحت الاختيار أصلا، أو لأنه وإن كان داخلا تحت الاختيار لكنه لم يؤخذ في القضية التشريعية بحيث ترسل هي نحوه، بل أخذ مفروض الوجود بحيث يكون الإرسال مبنيا على وجوده، الأمر مبني على تقدير وجوده، وهو الذي يشكل الشرط في القضية الشرطية التي تؤول إليها القضية الحقيقية الأصولية. جيد، طبعا من نافل القول يا أخوان أن نقول بأن كل واحد من المتعلق والموضوع يوجد له ذات المتعلق وذات الموضوع، وقد يوجد مع ذلك شرائط للمتعلق أو شرائط للموضوع. والمقصود هنا بالمتعلق المتعلق بشرائطه المسماة بشرائط الواجب، مثل استقبال القبلة بالصلاة، إتيان الصلاة واجب واستقبال القبلة في أثناء الإتيان واجب أيضا، هذا شرط واجب. الوجوب أيضا له شروط. كل القيود التي ترجع إلى متعلق المتعلق إلى الموضوع هي شروط وجوب. سواء كانت اختيارية أو غير اختيارية ما لها شغل، المهم أن القضية التشريعية لا ترسل نحوها. قد تكون غير اختيارية وقد تكون اختيارية، ومع ذلك حتى لو كانت اختيارية ما دام لا ترسل نحوها القضية التشريعية فهي شروط وجوب وليست شروط واجب، لأنه قبلها لا يوجد وجوب. يعني الآن تحصيل الاستطاعة مختهري، يستطيع الإنسان أن يذهب ويعمل ويحصل الاستطاعة، يستطيع أن يذهب ويلحف على الناس ويحصل استطاعة، لكن لا يجب عليه ذلك لأن القضية التشريعية قد أخذ فيها فرضه مستطيعا حتى يصبح الحكم موجودا في حقه. لذا فإن الحكم لا يرسل نحو تحصيل الاستطاعة، وإن كانت أمرا اختياريا على مستوى السعي أمر اختياري. بتقول لي مرات الاستطاعة قد تكون اختيارية لأنه لا يوجد من يدفع وهو عاجز عن العمل وهو فرض نادر، هذا مو مشكلة. عموما يكفي للتدليل على محل المطلب شاهدا أن يكون في الجملة كذلك. المقدمة الثالثة، طبعا أنا عم بستعين بأفكار المحقق النعيمي يا إخوان، مش بس باللي ذكروا هنا. يقول المحقق النعيمي يوجد ميزان لكون الشرط أو القيد شرط موضوع أو شرط متعلق. الميزان هو أن كل ما كان شرط اتصاف بالمصلحة هو شرط متعلق المتعلق شرط الموضوع. فلا يمكن أن يؤخذ الحكم من دون أخذه في طرف الموضوع، لأنه بدونه لا يوجد اتصاف بالمصلحة، ولا يمكن للمولى أن يأمر أمر حقيقي من دون اتصاف المتعلق بالمصلحة. يعني الموضوع الذي يرسل المكلف بالمتعلق نحوه، لأن الأحكام عند العدلية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فإذا المتعلق لا يتصف بالمصلحة من دون تحقق القيد الكذائي فلا يمكن إلا أن يؤخذ في طرف الموضوع، مثل دلوك الشمس، مثل الاستطاعة في الحج، مثل إلى آخره. وكل ما كان شرطا في ترتب المصلحة فلا بد وأن يؤخذ في طرف قيود المتعلق، بعبارة أخرى الواجب. يعني نعم، كما أنه يوجد في طرف الموضوع شروط وقيود اختيارية ومع ذلك تؤخذ قيودا للموضوع لأنها شروط اتصاف بالمصلحة، كذلك في طرف المتعلق يوجد شروط ترتب المصلحة ولكنها لا يمكن أن تؤخذ وهي اختيارية. لا، مش وهي اختيارية، أشطبها، لا يمكن أن تؤخذ في طرف المتعلق. حلوا لنا الحجية، كيف شرط في ترتب المصلحة مش في أصل الاتصال بالمصلحة ولا يمكن أن تؤخذ فيه. شو يعني لا يمكن أن تؤخذ في المتعلق؟ يعني لا يمكن أن يرسل الأمر نحوها لا بالذات ولا بالتلازم ولا بالعكس. واضح؟ كل ما يكون دخيلا في القدرة ولو كان شرط ترتب مصلحة ولو كان شرط ترتب لا يمكن أن يرسل الأمر نحوه لأنه تكليف بغير مقدور. ولذلك نحن عندما حتى إذا تتذكروا يا إخوان شرطية القدرة في الحكم قلنا القدرة ليست شرطا في الملاك وليست شرطا في الإرادة. القدرة شرط في جعل الحكم على هبة المكلف فقط، إذ قد يكون الأمر محبوبا للمولى ولكن لأنه يعلم أن عبده عاجز عن الإتيان به لا يأمره أمر فعل به. استحالة التكليف بغير المقدور مختصة بهذا المستوى. إذا شو المحصلة يا إخوان حتى لا نضيع؟ المحصلة أن كل ما كان شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة فهو قيد في الموضوع، يعني شرط وجوب، سواء كان أمرا غير اختياري وهو دائما كذلك وهو دائما كذلك إذا غير مقدور وشرط اتصاف ودائما مأخوذ في الموضوع لا يمكن أن يكون غير هذا. تبهتوا؟ هذا واحد. اثنان، أما الاختياري فإن كان أيضا شرطا في الاتصاف فلا معنى لأخذه إلا في المنظر لأنه خلف، إذ لا توجد مصلحة لا يمكن أن يوجد أمر من الحكيم. فإذا دخيل في وجود المصلحة فهو دخيل في وجود الأمر، وقبل الأمر لا يوجد مأمور ولا مأمور به. نعم الاختيار قد يكون شرط اتصاف وقد يكون شرط ترتب مصلحة. ثلاثة، قد اتضح أن شرط ترتب المصلحة إذا كان غير مقدور أيضا هو شرط وجوب. انتبهوا، شرط ترتب مصلحة مش شرط اتصاف ولكنه غير مقدور لا يمكن أن يكون شرط واجب شرط وجوب. هذا مش شرط اتصاف بس وجوب فعلي بدونه لا يمكن أن يوجد لأنه تكليف بغير المقدور وهو مستحيل عقلا. القدرة شرط في التكليف مش شرط في الاتصال ولا شرط في الإرادة، شرط في جعل الفعل على ذمة المكلف، وهذا بحثنا مفصلا نحن في شرطية القدرة في الشرائط العامة للتكليف. إذا قد يكون الشرط شرط ترتب مصلحة ومع ذلك هو شرط وجود يأخذ في طرف الموضوع. ليش؟ لأنه غير مقدور. السؤال، هل يتصور هذا في الشرط الاختياري؟ يعني يكون شرط اختياري وهو شرط في ترتب المصلحة ومع ذلك يؤخذ في الموضوع؟ الجواب، هذا غير متصور. لا نتصور، يعني الشيء متصف في المصلحة التامة بس استيفاء المصلحة متوقف عليه، استيفاء المصلحة متوقف عليه، هذا من قبيل الطعام الذي هو شرط لترتب المصلحة على تناول الدواء، ها؟ لأنه لا ينفع أو يضر إذا كان على الريق مثلا، الشرط ترتب مصلحة واختياري، والمصلحة موجودة وفعلية إذا في حكم مولوي، حتما هو موجود وفعلي الآن. فالاختياري الذي هو شرط في ترتب المصلحة لا يمكن إلا أن يكون شرط واجب، لا يمكن أن يكون شرط وجوب، يعني شرط في المتعلق وليس شرطا في الموضوع. هذه قواعد مهمة يا أخوان، جدا مهمة، تنفع في مواضع عديدة. طيب، هذه المقدمة الثالثة من مقدمات المحقق النعيم. المقدمة الرابعة، مقدمة بديهية صارت هذه المقدمة الرابعة، الحكم لا يرسل نحو الموضوع بل لا يثبت إلا على تقدير وجود الموضوع. يعني الحكم الإنشائي غير موجود إلا إذا فرض وجود الموضوع في عالم الإنشاء، صحيح؟ يعني إذا الحج مشروط بوجود المستطيع لا يوجد حكم إنشائي إلا إذا فرضنا وجود المستطيع، يعني فرضنا شرط ليثبت الجزاء. طيب، في عالم الفعلية أيضا لا يثبت حكم فعلي إلا إذا وجد الموضوع بالفعل. طبعا المقصود من الموضوع، الموضوع بكل شراشيره وشرائطه. يعني وجود عاقل قادر بالغ مستطيع، إذا حصل هذا وهل هلال أشهر الحج، ساعتها بنقول وجب الحج بالفعل. فالحكم الفعلي لا يوجد إلا إذا وجد الموضوع فعلا خارجا. بعد، الحكم الفعلي لا يمتثل، وهذا بديهي صار، يعني ما في داعي لقوله لكن نقوله تتمة، ها؟ لا يمتثل إلا إذا كان موضوعه فعليا. ما في مجال للامتثال، أنا كيف بدي صلي إذا ما في شيء اسمه صلاة، ها؟ طيب، جيد. طيب، إذا تم، دعونا من فكرة الامتثال، بس هذه لتتمة الصورة إن هو جايبها في بعض الكلمات. فالحكم دائما متأخر عن الموضوع في عالم الإنشاء وفي عالم الفعلية. جيد. المقدمة الخامسة، يستحيل أخذ، يستحيل أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الحكم في موضوع الحكم. ورجعت إلى البيان الأول، بيان صاحب الكتاب، ها؟ عم يجرجرنا، لا يرجعنا إلى هناك الشيخ النائيني. يقول لا، أصبر عليه، عندي كلام جديد لم يقل بصواز الأكونت. يستحيل أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الحكم أو الأمر في موضوعه، في موضوع الحكم أو الأمر. شو يعني شيخنا النائيني؟ بيقول تعالوا معي إلى مكان نحن وياكم متفقين عليه، ما في خلاف. أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم، مشتفقنا هناك أنه مستحيل. ليش اتفقنا أنه مستحيل؟ لأن العلم بالحكم متأخر عن الحكم، فلا يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم. ليش؟ لأن أخذه في موضوع الحكم يعني أنه متقدم على موضوع الحكم، متقدم على الحكم، لأن الحكم موضوعه متقدم عليه بكل بساطة، وهذا لا يفرق فيه بين عالم الإنشاء وعالم الفعلية. هذا بيت القصيد في كلامه يا أخوان، لا يفرق فيه بين عالم الإنشاء وعالم الفعلية. شو مقصوده توضيحه؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.